إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب حد القذف من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب حد القذف.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. حد القذف يعني الحد الذي سببه القذف، والقذف هو رمي شخص بالزنا أو اللواط وما أشبه ذلك طب الحكم التحريم، هذا الذي هو القذف يعتبر من الأمور المحرمة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فرتب على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم، ولا شك أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والحكمة من تحريم القذف هو صيانة أعراض الناس عن الانتهاك وحماية سمعتهم عن التدنيس، ولذا جاء الشرع محرما للقذف وموجبا له العقوبة الدينية، موجب العقوبة الدينية فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
فمن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة. إذا طالب المقذوف المسلم،
نعم. إذا طالب المقذوف، قال: من رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة. إذا طالب المقذوف، إذا قذف المكلف هو البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، إذا قذف شخصا محصنا رجلا كان أو امرأة جلد 80 جلدة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولذا قال المصنف: من رمى محصنا بالزنا قذفه أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة، كان يشهد 3 ولم يشهد 4 معهم، أو يشهد 4 لكنهم اختلفوا في الصفة أو اختلفوا في المكان أو اختلفوا في الزمان، فإنهم يجلدون، يجلد كل واحد منهم 80 جلدة، كما فعل عمر رضي الله عنه في الذين شهدوا بالزنا ولما لم يكملوا 4 جلدهم. هنا قال: إذا طالب المقذوف، اشترط بإقامة هذا الحد مطالبة المقذوف. المصنف يقول: من رمى محصنا بالزنا. طب المحصن هنا غير المحصن في الزنا، ولذلك سيذكر المصنف هنا فيقول إيش:
إذا طالب المقذوف المسلم العاقل العفيف.
إذا طالب المقذوف، والمحصن ما في عندك؟
لا ما.
والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. فالمحصن في باب القذف ليس كالمحصن في باب الزنا، فالمحصن في باب الزنا كما تقدم معناه هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، أما المحصن في باب القذف فهو كما قال المصنف هو الحر البالغ، هذا هو المحصن، هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. هذا هو المحصن في باب القذف والحر المسلم، لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني كبيرة من كبائر الذنوب قذف المحصنات. فالمحصن هنا المقصود به المسلم الحر البالغ العاقل العفيف، وليس المقصود به من وطئ امرأته في نكاح صحيح وكان عاقلا حرا. هذا هو المحصن في 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 هذا الباب. فلو قذف كافرا ولو كان ذميا فلا يقام عليه الحد لأنه ليس بمسلم. فإذا قذف المكلف البالغ العاقل حرا كان أو ذكرا، حرا كان أو عبدا أنثى أو ذكر، قذف شخصا بالزنا وهو محصن فإنه يجلد 80 جلدة للآية التي تقدم ذكرها. وهذه الآية خاصة بالنساء، لكن قد دل الإجماع على أن الرجال في هذا الحكم مثل النساء. الآية وردت في النساء لكن انعقد الإجماع على أن الرجال في هذا مثل النساء. ويشترط في أن يكون المقذوف عاقلا عفيفا، فلو قذف شخصا متهم بالزنا أو وقع منه الزنا شهد عليه بالزنا فإنه ما يدخل في هذا المعنى. وكذلك اشترط أن يطلب المقذوف إقامة الحد، أن يطلب المقذوف إقامة الحد. ولذا قال المصنف إذا طالب المقذوف يعني بذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويحد من قذف الملاعنة وأولدها ومن قذف جماعة.
قال ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، يعني لو قذف امرأة لاعنها زوجها بأن قال لها اتهمها بالزنا أو اتهم ابنها فقال أنت ابن زنا أو أمك زانية، فإنه يحد حد القذف لأنه قذفها بزنا لم يثبت، لأنه قذفها بزنا لم يثبت. كذلك من قذف غير محصن لا يقام عليه الحد لكنه يعزر ويؤدب بسبب هذا القذف. طبعا القذف منه صريح ومنه كناية، منه صريح ومنه كناية. الصريح كأن يقول يا زاني يا زانية يا لوطي ما أشبه ذلك، فهذا صريح يعني في القذف، فإن هذا يدل على الزنا الصريح أو على القذف بالزنا الصريح. ومنه ما هو كناية كأن يقول للمرأة يا فاجرة أو يقول للرجل يا فاجر أو يقول للمرأة يا خبيثة أو فضحت زوجك أو نكست رأسه وما أشبه ذلك، فإن هذه الألفاظ تعتبر كناية. فإن فسر الكناية لما إذا طلب منه تفسير الكناية وفسرها بغير القذف فإنه يقبل منه بدون يمين، وإذا قبل منه فإنه لا يقام عليه حد القذف لكن يعزر لإساءته إلى المخاطب. نعم.
قال المصنف رحمه الله فمن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم.
نعم. يقول من قذف جماعة كلمة واحدة، جماعة يعني يتصور منهم الزنا، بكلمة واحدة فحد واحد لأنه يلحقهم العار إذا طالبوا، لأن هذا شرط مطالبة المقذوف بإقامة الحد، هذا شرط لإقامة هذا الحد. أو واحد منهم أو قذف واحد أو طلب واحد منهم إقامة الحد فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. إن قذف مثلا أهل بلد، إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يلحقهم العار بقذفهم فإنه يعزر، يعني لو قذف أهل القرية أو أهل البلد هذا ما يلحقهم العار، لأنه لا يتصور وقوع الزنا من أهل بلد كامل أو من أهل قرية كاملة، فهنا يعني ما يقام عليه الحد لكنه يعزر ويؤدب. كذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة لكثرتهم فإنه ما يقام عليه الحد لكنه يعزر، لكن لو قذف أهل بلدة وهم قليل كأن يكونوا ثلاثة أو أربعة مع زوجاتهم فهنا يعني يقام عليه حد القذف لأن العار يلحقهم. أما لو قذف غير محصن فإنه يعزر والتعزير يقصد به التأديب. نعم. قال المصنف بعد ذلك:
فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.
أي نعم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره، قذف جماعة فعفى بعض الجماعة وواحد لم يعفو فإن حقه لا يسقط بعفو غيره في إقامة الحد، في إقامة الحد. وحد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه، ولا يستوفى بدون طلبه، لا يستوفى حتى يطلب المقذوف إقامة حد القذف حتى لو بلغ الإمام، فلا يقام الحد على القاذف حتى يأتي صاحب الحق ويطالب بذلك.
قال المصنف رحمه الله: باب حد المسكر.
نعم، شرع في باب آخر وهو باب حد المسكر. حد المسكر يعني الحد الذي سببه المسكر، والمسكر هو ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب والنشوة والارتقاء والتعالي، وكل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان، من العنب أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو أي نوع من الأنواع التي تسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. المصنف قال: باب حد المسكر، سماه حدا مع أنه مختلف فيه هل هو حد أو تعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد حدا في ذلك، وإنما فعل فجلد شارب الخمر 40 جلدة. وعمر رضي الله عنه لما شاور الصحابة لما تساهل بعض الناس في شرب المسكر فقال بعضهم كعبد الرحمن بن عوف: إذا سكر قذف، وحد القذف 80 أو أقل الحدود 80، فجعله عمر 80. ولذلك نجد العلماء يختلفون في حد المسكر، فجمهور العلماء على أن حده 80 جلدة كما هو قال أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويرى الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم أن حده 40، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الحد ما يتغير زيادة أو نقصانا، وإنما يكون ثابتا لا يتغير. لذلك بعض أهل العلم يذهب إلى أن ما يتعلق بالخمر هو تعزير، لكن لا ينقص به عن 40، لا يجوز أن ينقص عن 40 التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام الجلد على من سكر. قالوا لأنه لم يأتي في القرآن حد للخمر، ولم يرد في السنة تحديد لهذا الفعل، ولو كان حدا قال وجب أن يضبط كما هو الحال في الزنا وفي القذف وغيرها من الحدود، فلا يزاد ولا ينقص، فلا يزاد ولا ينقص. فيعني بعض أهل العلم يميل إلى أنه بالنسبة يتعلق بالمسكر هو من باب التعزير، وقد يصل إلى حد القتل، لأنه جاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب المرة الأولى فاجلدوه، إذا شرب ثانية فاجلدوه، إذا شرب ثالثة فاجلدوه، إذا شرب رابعة فاقتلوه، إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. وهو لا شك أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، إنما الخلاف هل هو يعني ما ورد فيه هل هو من باب الحد أو من باب التعزير، هو الخلاف هنا، وإلا هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، بيع الأصنام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. والإجماع منعقد على تحريم الخمر، بل أنها تسمى أم الخبائث كما جاء في بعض الآثار، لكن الخلاف موجود في هل هي حد أو ما يقام فيها هل هو حد أو تعزير، مع اتفاقهم على أنه لا ينقص فيها عن الأربعين التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف
رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة.
جلد الحد أربعين جلدة. يقول من شرب مسكرا قل أو كثر، أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. مختارا، الشرط الأول أن يشرب المسكر سواء قليل أو كثير، الشرط الثاني أن يكون مختارا، هذا لإقامة الحد. الشرط الثالث عالما، يعني عالم بأن هذا مسكر، عالم بأن هذا مسكر، أو عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة. فابن قدامة هنا اختار على أنه يجلد أربعين جلدة، قال لأن عليا
رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة بالخمر أربعين، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.
نعم، هذا دليل من رأى أنه يقتصر فيه على الأربعين. يقول هنا لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي، لعل مقصوده الأربعين التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يفهم من هذا أن علي رضي الله عنه فهم أن ما فعله عمر ليس حدا، وإنما هو من باب التعزير، وإلا لو كان حدا فالحد لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لا يزاد ولا ينقص. وهو قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الصحابة في الزيادة في الحد في الخمر عن الأربعين، في الزيادة في حد الخمر لما اجترع الناس على شربه، فأشار عليه كما تقدم بعضهم بجعله ثمانين، فأمر عمر بذلك. هذه الزيادة هي التي هل هي من باب التعزير أو من باب الحد؟ من قال من باب الحد يقول هذا فعل عمر وفعله سنة، ومن قال من باب التعزير قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين، وعلي بعد عمر رضي الله عنه جلد أربعين. فلو أن الصحابة فهموا أن الحد ثمانين ما نقصوا عن ذلك، لأن الحد لا ينقص، لا يجوز أن ينقص فيه ولا يزاد فيه، فتكون هذه الزيادة من باب التعزير، فيجوز لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر أن يزيد بعض العقوبات على حد المسكر أو غيره من الحدود. تعزيرا، وبل يجوز أن يبلغ بحدود بالتعزيرات إلى حد القتل إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة تقتضي ذلك، أو أن الناس لا يرتدعون إلا بمثل هذا الأمر. فمن هنا جاء النزاع في يعني ما يتعلق بالخمر، 80 هل هي حد أو ليست حدا؟ نعم.
قال رحمه الله: وسواء كان من عصير العنب أو غيره.
نعم، يعني من أي نوع كان، هذا الذي تدل عليه النصوص، يعني يجب الحد إذا شرب مسكرا سواء كان من عصير العنب. عصير العنب محل إجماع أنه مسكر، لكن الخلاف فيما كان ليس من عصير العنب، لكن الصحيح أن كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومثل الشراب كل ما يسكر الكثير منه، سواء كان مما يوكل أو مما يشم أو غير ذلك، الحديث الدالة على ذلك.
قال مصنف رحمه الله: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يجد على 10 جلدات.
لا، قبل ذلك، قبل ذلك يعني بالنسبة لل بما يثبت الخمر، بما يثبت يعني إقامة الجلد أو الحد على من شرب خمرا، يثبت بأمرين: إما بشهادة شاهدين، أو بالاعتراف، أو بالاعتراف. فالعلماء متفقون على أنه يثبت بالإقرار إذا أقر الشخص واعترف أنه شرب الخمر، أو بشهادة عدلين، لكنهم يختلفون في ثبوته بالرائحة، يعني إذا شمت منه رائحة الخمر، أو شهد شاهدان على أن أنه معه رائحة الخمر. فهذه محل خلاف من أهل العلم، من يرى أنه يقام عليه الحد إذا شهد عليه شاهدان بأن معه رائحة الخمر كما هو قول الإمام مالك، ومن أهل العلم من يرى أنه يدرى، يعني فلا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات. فمن شبه الشهادة هنا على الرائحة، رائحة الخمر، بالشهادة على الصوت وعلى الخط، قال تقبل الشهادة فيه. ومن لم يعني يثبتها بناء على أن الروائح قد لا تنضبط، وأيضا أن الحدود تدرى بالشبهات، قال لا يثبت إقامة حد الخمر بمجرد الرائحة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه.
هو شرع في باب جديد، وهو باب التعزير. ما 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 ترجم الباب عندك؟
ماذا؟
في باب التعزير، باب التعزير في النسخة التي معي، باب التعزير. تعزير هو عقوبة غير مقدرة، عقوبة غير مقدرة على فعل محرم. المقصود بالتعزير هو التأديب، التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إذا كان هناك معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة، فهنا يدخل باب التعزير أو باب التأديب. يقال التأديب لمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي. ويختلف طبعا التعزير باختلاف الناس والمعصية والزمان والمكان، وقد وردت السنة بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالتعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت تلك المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، فإن كان فيها حد أو كفارة فهو كاف. إذا كان فيها حد أو كفارة فإنه يكتفى بذلك. لكن إذا لم يكن ثمة حد ولا كفارة فأنا يصار إلى التعزير. فلذا قال المصنف:
ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يجد على عشر جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: من أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد، يعني في تعزيره، على عشر جلدات أو جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. لكن ثبت عن جمع من الصحابة أنهم زادوا على العشر جلدات، ولذا اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث. فمنهم من قال بأن هذا الحديث منسوخ، بأنه منسوخ، وذهب آخرون إلى أن المعنى، إلى أن معنى حدود الله المراد الموجودة في الحديث حقوق الله، فلا يزيد عشر جلدات إلا في حق من حقوق الله تعالى، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وعليه فيكون التعزير مما استثناه هذا الحديث، وإنما المقصود هنا من باب التأديب، المقصود به هنا في هذا الحديث لا يزاد على عشر، كأن يؤدب الرجل ابنه أو يؤدب زوجه أو يؤدب أمته أو عبده أو نحو ذلك، لأنه ثبت عن الصحابة الزيادة في التعزير على العشر جلدات. وكذلك جاء في القتل في الخمر إذا شربها رابع مرة على القول بأنه ليس فيها حد وإنما فيها تعزير. فلذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى رأي الحاكم يقدره بحسب الجريمة في جنسها، في صفتها، كبرها، صغرها، في مكانها، زمانها، ما يترتب عليها، حال فاعلها، لأن الشارع قد نوع العقوبة على كثير من الذنوب التي ليست من الحدود، وزاد فيها على عشر جلدات، بل وصل بعضها إلى القتل. ولذلك نجد كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذا الباب، باب التعزير، وهذا النوع من الأحكام، يقول هو يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كما قدير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع فيها جعل الأمر بحسب المصلحة. فله كلام جميل لعلنا نقرأه. قال رحمه الله تعالى في غاثة اللهفان عند كلامه على الطلاق الثلاث، قال: النوع الثاني أي من الأحكام ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كما قدير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. فشارع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة كما جاء في الحديث، وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية، وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع، وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه، يعني جعله يصبح حرا واعتاقه عليه، وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وكاتم الضالة الذي يخفي الضالة، الدابة التي وجدها وهي ليست غيره وكتمها وأخفاها، وعزر بالهجر ومنع قربان النساء، ولم يعرف أنه عزر بدرة ولا حبس ولا صوت، وإنما حبس في تهمة ليتبين حال المتهم. وكذلك يقول الإمام ابن القيم أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده، فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. وكان له رضي الله عنه في التعزيرات اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه وحسن اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم لم يكن مثلها على عهد رسول الله أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها. فمن ذلك يقول ابن القيم أنهم لما زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه وكان قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله عمر رضي الله عنه 80 ونفى فيه، ومن ذلك اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب، ومن ذلك اتخاذه دارا للسجن، ومن ذلك ضربه للنوائح حتى بدا شعرها. وذكر ابن الحافظ ابن القيم في الطرق الحكمية أحاديث وآثار أخرى كثيرة تدل على التعزير بالمال غير ما سبق، فهذا دليل على أن التعزير يتنوع وأنه يختلف باختلاف حال الفاعل وبحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحالا. فهناك يعني أمور يعزر فاعلها، بعض المعاصي مثل التجسس على المسلمين، البدع، إذا فشت البدع فللإمام أن يعزر المبتدع، وكل معصية فيها حد وتعذر إقامة الحد لشبهة غيرها فإنه يدخل في الباب الذي هو باب التعزير الذي هو باب التعزير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100.
هو تقدم المصنف يقول لا يزاد على 10 في غير الحدود، لا يزاد على 10، وعرفنا كلام ابن القيم أن الصحابة زادوا وأن الحديث إما منسوخ وإما المقصود به ما كان تأديبا لمن يستحق التأديب. يقول إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، من هذا فيه شبهة، فمع ذلك جلد يعني 100. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأن من زنى بجارية امرأته إن كان ظن حلها له لا حد عليه ويعزر، لأن ظنه هذا يعتبر شبهة تدرأ الحد عنه، ولما ثبت عن ابن مسعود أنه عزر من فعل ذلك ولم يحده، وإن كان يعتقد حرمتها عليه حد لعدم وجود شبهة يدرى بها الحد. ولما ثبت عن عمر أنه قال: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته. وهناك أشياء جدت الآن يعني في هذا العصر، يعني وسائل جدت، هل يثبت بها إقامة الحدود أو تكون ما يثبت بها يكون من باب التعزير؟ يعني التعزير يثبت كما تقدم مثل الحد بإقرار الشخص بفعل معصية أو بشهادة شاهدين. في باب التعزير قالوا حتى لو شهد رجل وامرأتان فإنها تصبح قرينة قوية تثبت ذلك أو تحدث ظنا قويا لتلك المعصية. لكن هناك قرائن جدت في هذا العصر مثل تحليل الدم وتحليل المني وبصمات اليد وبصمات الرجل، هذه الأشياء، البصمات الورثية، تصوير الفيلمي فوتوغرافي، التسجيل بالمسجل، أو الكمبيوتر، الكلاب البوليسية ونحو ذلك، إذا كانت فهنا تعتبر قرائن قوية إلا إذا اقترن بها ما يفسد دلالتها، ما يفسد دلالتها. فالعلماء هنا يختلفون، يعني بعضهم يرى أنه لا تثبت الحدود بالقرائن كلها، ومنهم من يثبتها بالقرائن، ومنهم من يفصل، ولعل التفصيل هو الأولى. يعني إذا كانت القرينة قوية توصل إلى القطع بثبوت الجريمة وتنتفي عنها الشبهة انتفاء تاما، فإن الحد يثبت بها، مثل ما قال عمر رضي الله عنه أنه أخبر أنه يثبت حد الزنا بالحبل، إذا حبلت المرأة وليس لها زوج وليس لها سيد، هذا قرينة قوية قد تكون تصل إلى حد القطع بوجود الزنا، كما قال رضي الله عنه: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. اتفق عليه. فجعل الحبل يوجب إقامة الحد. وما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في حق من شهد عليه يتقيا الخمر، أنه قال: لم يتقيا حتى شربها، فأقام عليها الحد. وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقام حد الخمر على من خلط في كلامه ثم شم منه رائحة الخمر. فإذا حملت امرأة ليست ذات زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة موجبة لدرء الحد عنها كوطئ شبهة أو إكراه، وأقرت بخلوتها خلوة ريبة برجل أجنبي وسئلت عن الموجب لذلك، فإن هنا يكون هذا قرينة قوية على أن هذا الحمل إنما هو من الزنا فيقام عليها الحد. لكن التحليل الطبي سواء كان تحليلا للدم أو للمني فلا يثبت به شيء من الحدود، لأنه قرينة فيها شيء من الضعف والاحتمال الذي يرد، لأن الحدود تدرى بالشبهات. كذلك بصمات اليد والرجل والبصمات الورثية لا يثبت بها شيء من الحدود، لأنها قرائن فيها شيء من الضعف والاحتمال، والحدود تدرى بالشبهات. كذلك التصوير، التصوير الفيلمي والفوتوغرافي لا تثبت به الحدود لسهولة التلفيق في الصور وما يعرف الآن بالدبلجة، ولا تثبت أيضا بالتسجيل لوقائع الجريمة أو الاعتراف بها، سواء كان التسجيل بالمسجلات المعروفة أو بالحاسب الآلي، لأن الأصوات تتشابه، يمكن تقليدها ومحاكاتها بشكل دقيق جدا، ويمكن تقديم الصوت وتأخير الصوت وإضافة جمل وحذف جمل، فهذا يعني مما يجعلها ليست مما تكون يقام به الحد. يعني الأصوات ممكن يقلدون الصوت حتى اللي يجهل هذه الأدوات يظن أنه صوت فلان من الناس، والصور ممكن يركبون الصور، ممكن يجيبون المكان الشخص في مكان غير المكان الذي هو كان فيه، في مكان يعني ينقلون الصورة بحيث يتصرفون فيها، فمثل هذا ما يمكن أن يقبل في إقامة الحدود، لأن هذه أشياء يعني يمنعها ما اتفقوا عليه من أن الحدود تدرى بالشبهات. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في درس الغد. يقول: إذا كانت الكاميرا التي صورت الحادثة للشرطة مثلا فهل حكمها حكم غيره؟ يعني ما يبنى على التصوير فقط، هذه قد تكون قرينة تساعد في التحقيق، تساعد مع قرائن أخرى ما يعني، لكن بذاتها ليست دليلا قويا. إذا رأى الإمام أن الناس يتساهلون في القذف هل عليه أن يزيد في الحد إلى 100 جلدة؟ لا، الحدود لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ما حكم صلاة التهجد جماعة في رمضان؟ ما في بأس تصلى الصلاة التهجد في رمضان، سواء كانت في أول الليل أو في آخره. يقول: في عصرنا بعض الشباب هداهم الله يتناولون ويستعملون بعض الأدوية قصد بلوغ النشوة ودون وصف من الطبيب، فما حكم الشرع فيه؟ هذه الأشياء التي يعني تضر بالإنسان أو قد تسبب له بعض هذه الأمور التي قد تصل إلى شيء من معاني السكر، فهي محرمة ولا يجوز أن يستخدمها لا شاب ولا غير الشاب، والضرر محرم في الشرع، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز استعمال ما فيه مضرة على الجسم أو ما يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، حتى من الأدوية يعني يجب أن يكون ذلك يعني على الحد المعتاد الذي يصفه من كان من أهل الاختصاص، لأن حتى نفس الإنسان يجب عليه أن يحافظ عليها، ولا يجوز له استعمال ما فيه مضرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.